بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن إسحاق عن الإمام الزهري رحمه الله يقول: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان عبد الله ابن أبي ابن سلول له مقام يقومه كل جمعة لا ينكر له، شرفا في نفسه وفي قومه، وكان فيهم شريفا. إخوة الإسلام، حديث في بعض الطول، قبل ما أستمر فيه أحب أن أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. آخر شيء تكلمنا عنه غزوة أحد وما جرى بعد غزوة أحد من خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى حمراء الأسد، حين بلغه أن المشركين يريدون أن ينقضوا على المدينة من جديد، فاستنفر أصحابه على جراحاتهم فخرجوا إلى مدينة أو قرية تسمى حمراء الأسد. ولكن بفضل الله، الله تعالى ألقى الرعب في قلوب أبي سفيان وجيش المشركين فرجعوا ولم يكن هناك قتال. هذه الغزوة ممكن اعتبارها تابعة لغزوة أحد، ممكن العلماء يفصلونها ويسمونها غزوة حمراء الأسد، أي غزوة مستقلة، لكن لا شك هي مرتبطة ارتباطا كبيرا بغزوة أحد. الآن انتهينا من غزوة أحد بفضل الله ومن غزوة حمراء الأسد اللي استمرت 3 أيام، خرج عليه الصلاة والسلام 2، 3، 4، رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. الآن الحادث اللي بدنا نتكلم عنها اليوم كانت في يوم الجمعة، يعني هو رجع يوم الأربعاء عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، الخميس الجمعة اللي حتصير الحادثة يلي بدنا نحكي عنها بإذن الله. شو بده يصير؟ يقول الإمام الزهري رحمه الله: لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، أي بعد حمراء الأسد رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ماذا رأى؟ يقول: كان عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين، بس نفاقه لم يظهر كلية للناس، اللي ظهر منه فقط اللي تعرفونه أنه رجع بثلث الجيش الإسلامي من الطريق في غزوة أحد. النبي عليه الصلاة والسلام استنفر ناس لغزوة أحد، نص الطريق أخذ 3 الجيش ورجع فيه إلى المدينة ورفض القتال إلى جانب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا اللي ظهر من نفاقه للناس. طيب، يقول الإمام الزهري، يقول: كان عبد الله بن أبي بن سلول له مقام يقومه كل جمعة لا ينكر له، شرفا في نفسه وفي قومه، وكان فيهم شريفا. طبعا عبد الله بن أبي قبل ما يجي النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان رجلا عظيما في قومه، ما بس في قوم الخزرج، حتى في الأوس، وكاد ينصب ملكا عليهم، ملك على كل أهل المدينة بما فيهم الأوس والخزرج. لكن مجيء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة حال دون أن ينصب ملكا على قومه، لأنها صارت تتبع أمر النبي عليه الصلاة والسلام. المهم هو بسبب هذا الشرف اللي له في قومه وفي نفسه كان كل جمعة بالعوده كل جمعة له مقام يقومه، لا أحد ينكر عليه هذا المقام. هذا كلام الإمام الزهري. طيب شو هالمقام؟ نسمع ما هو المقام. قال: كان عبد الله بن أبي بن سلول له مقام يقومه لا ينكر عليه شرفا في نفسه وفي قومه وكان فيهم شريفا. قال: كان إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يخطب للناس قام. كان له موقف في كل جمعة، كل ما النبي عليه الصلاة والسلام طلع على المنبر، منبر المدينة مسجد النبوي بده يخطب، أسا بيقول عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله، يجلس ينتظر المؤذن. فهون يقوم عبد الله ابن أبي قبل المؤذن ما يأذن، فيقف في هذا الموقف ويخاطب المسلمين. هذا المقام ماذا يقول فيه؟ قال: كان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يخطب للناس قام. طيب هذا المقام شو يقول فيه؟ قام فقال: يا أيها الناس، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهوركم، أكرمكم الله به وأعزكم به، فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوه، ثم يجلس. إذن كان يقوم ضئيتين يحرض الناس على طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. كلمات ما في أجمل منها: يا أيها الناس، يعني عبد الله يقف، الرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر يشير إليه ويخاطب الناس: يا أيها الناس، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، أكرمكم الله به وعزكم به، فانصروه وعزروه، عزروا أي انصروه وساعدوه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا، ويجلس. الكلمتين بس الناس كانت تقبل منه. ليش؟ لأنه سيدا في قومه، معظما، مسؤول كبير، الناس تسمع له. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفرح بهذا. ليش؟ رجل مثل هذا المستوى يدعو قومه إلى أن يطيع الله ورسوله وأن ينصر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا خير كثير. هذا المقام. نتابع الرواية. يقول الزهري رحمه الله: حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع ورجع بالناس قام يفعل ذلك كما كان يفعل. بعد غزوة أحد كل الناس شافوا شو عمل عبد الله لما رجع بثلث الجيش الإسلامي وخذل النبي عليه الصلاة والسلام، خذلوا وحرّت جماعته وقالوا اللي بيحبني يرجع معي. قام تلت الجيش، للأسف سمع منه تلت الجيش، سمع منه ورجع معه وتركوا النبي في المعركة لوحده صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم الجمعة بعد المعركة اللي ذكرته لكم قام بده يحكي نفس الحديث وعاد نفس الحديث: يا أيها الناس، هذا رسول الله بين أظهركم، أكرمكم الله به وعزكم به، فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا. بس هو وقام بده يحكي الحديث عم يحكي شوي أول كلمتين. يقول الزهري: فأخذ المسلمون بثيابه من كل نواحيه وقالوا له: اجلس أي عدو الله، اجلس أي عدو الله، والله لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت. أول ما وقف يقول هالكلمات المسلمين اللي جنبه صحاب الكرام كما شو من دشديشته أعدوه بالقوة، جذبوه العود، منك أهل إنك تحكي هالكلام، اجلس أي عدو الله، والله لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت. أنت عم تقول للناس انصروا الرسول عليه السلام وأنت خذلته يوم أحد ورجعت بثلث الجيش ومكنت الكفار من المسلمين، نحن اللي نظرنا، اجلس. ما خلوه يكمل. فماذا فعل؟ يقول الإمام: فتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بجرا أن قمت أشدد أمره. ما قبل يعود، ولو عود شدوا له دجدجته ما قبل يعود، بس ما خلوه يكمل. شو عمل؟ طلع من الجيمة ما دل يصلي. يقول صار يتخطى رقاب الناس حتى وصل إلى باب المسجد النبوي الشريف، وهو طالع عم يتمتم يرغي. شو عم بيقول؟ قال والله لكأنما قلت بجرا أن كنت أشدد أمره. أنه شو هالناس ما بيفهموا أنا شو عم بحكي؟ كأني قلت شيء عظيم. شو عم بحكي؟ أنا كل اللي عم أقوله اسمعوا للرسول أطيعوا، ليش عم ينكروا علي؟ أنه عم يستنكر على الصحابة اللي أنكروا علي، أنه لا بتستنكروا علي ما دام اللي عم أقوله كلام طيب، ما قلت شيء سفيه. لكأنما قلت بجرا، أي قلت شيء خطير، ما قلت شيء خطير ولا شيء سيء. كل اللي قلته أنه أنصروا الرسول عليه الصلاة والسلام. شو عم أقول؟ فطالع خلقه وماشي عم يترغل هو وطالع ومنه مبسوط. يقول الإمام فلقيه بباب المسجد رجال من الأنصار. هو وصل على باب المسجد طالع يلبس الصباط وطالع، في جماعة من الأنصار فايتين على الجامع، ما دخلوا الجامع فشافوه هيك عم طالع خلقه وطالع من الجامع عم يسبسد. إنه شبك يا فلان؟ معروف. مالك يا فلان؟ قال مالك يا فلان؟ قال لقد كنت أشدد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أشدد أمره، أي أدعمه، أدعو الناس للسمع له، هذا معنى تشديد أمره، كنت أشدد أمره. فوثب إلي رجال من أصحابه يجبزونني ويعنفونني، والله لكأنما قلت بجرا أن قمت أشدد أمره. عمش كي همه لهالناس اللي بيحبوه ما بيحبوه سألوه شبك ليش طالع برا من الجامع وقت الصلاة كيف طالع؟ فقال له أنا أمت أنصر الرسول عليه الصلاة والسلام كالعودة كما كنت أفعل كل أسبوع، فإجا جماعة من أصحابه تعصبوا له فشدوني من دشديشتي وقالوا لي عود ما في تحكي، مش أنا طلعت. إنه ظن هؤلاء سينصرونه على الرسول عليه السلام. فماذا قال له هؤلاء الكرام رضي الله عنهم؟ قال ويلك يا فلان، ارجع ارجع فليستغفر لك رسول الله. ما أقول له لا معك حق وانت سيدنا وزعيمنا وانت معك حق، وهلا بعد الصلاة بنحكي مع النبي عليه السلام ما بيقبل، لازم يبهدل هالصحابة اللي شدوا لك فستانك. أبدا، هم ما في مراوغة بالحق ولا مداهنة. قالوا لي يا فلان اوعى اوعى تغلط تطلع من الصلاة تعصي أمر الرسول عليه السلام، ويلك يا فلان. هذا مقام النبي، الصحابة معهم حق، أنت ما كنت مطيع، ارجع صلي وبعد الصلاة ادعو الرسول أن يستغفر الله لك. قال ويلك يا فلان، ارجع وليستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول اللهم اغفر له. فما كان جوابه؟ قال والله ما أبغي أن يستغفر لي رسول الله. قال له ما بدي. طلع من المسجد. نقف عند هذا القدر من الحديث، والحديث انتهى، هذا الحديث انتهى يا إخوان الإسلام، وفيه فوائد عظيمة عظيمة جدا يا إخوان الإسلام. بس حتى مطلوب أحكي فائدة واحدة. الفائدة الأولى بالحديث إنه الصحابة ماذا قالوا لعبد الله بن أبي لما قام يدعو بالكلام الطيب؟ قالوا له والله لست لذلك بأهل، أنت منك أهل لهذا الكلام الطيب. ويأمر بالمعروف، شو عم يعمل؟ يأمر الناس بالمعروف، المعروف الخير. أمر يا جماعة أطيعوا واسمعوا لرسول الله عليه السلام، فيها شيء؟ قالوا له أنت لست أهلا لأن تأمر الناس بهذا المعروف، منك أهل، من لا تصلح، أنت لا تصلح، لأنك أنت من شوي عصيته. كيف تقول للناس اسمعوا له وأطيعوا أنت عصيت أمره؟ أنت لست لذلك بأهل، وقد صنعت ما صنعت وأنت تعصيه، كيف بدك تقول للناس اسمعوا له وأطيعوا وانصروه وأنت خذلته؟ كيف؟ هنا يفهموا فقه الصحابة، فقه الصحابة. إذا الصحابة كانوا يفهمون من الأمور أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أهلية، ما كل إنسان يستطيع أن يفعل ذلك، ما كل إنسان. هذا فقه الصحابة.
والنبي ما أنكر عليهم عليه السلام. ما كل إنسان يستطيع أمر معروف ينهى عن المنكر. نحن عنا ممن كان ممن كان. طيب شو الأهلية أو شو الشروط إنه حتى يصير إنسان أهل يحق له يأمر الناس بالمعروف يعظهم؟ شو الأهلية؟ أول شيء أن يعمل بما يأمر به، أول شرط. أنت قلت أن أنصر رسول الله وأنت تغزو الممنوع، ما مالك حتحكي؟ إذا نصرته تتكلم لك الحق. وقد عاب الله تعالى على أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنهم كانوا يأمرون الناس بالمعروف وهم لا يفعلونه. يقول تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ الله تعالى ينكر، يعيب على أهل الكتاب النصارى واليهود أنه أنتم بتأمروا الناس بالمعروف وأنتم ما بتعملوه، أنتم ما بتعملوه، وأنتم عم تقرأوا التوراة والإنجيل وفيها أنه هذا الأمر لازم تعملوه وما بتعملوه وبتقوموا بتوعظوا الناس به. سبحان الله، حضرني بهالموضوع بس يوضح كيف كان اليهود يعني يأمر الناس بالمعروف وما بيفعلوه ما بيفعلوه. أمثلة كثيرة، بس حضرني حديث عجيب رواه الإمام البخاري رحمه الله عليه في صحيحه أن عن أنس رضي الله عنه أن شابا غلاما يهوديا كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، جوره يهودي كان فيه عنده ولد يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بيشوف العلاقة المسلمين اليهود كيف كانت، بيجي بيقول له: يا رسول الله بدك شيء بخدمك؟ بدك اشري شيء اعمل لك شيء؟ شو بدك؟ شو في حسابك؟ كان يخدمه. يقول أنس: فلما مرض الغلام جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته يعوده. شوف أخلاق الإسلام، هذا الولد مريض فجاء النبي يزوره في البيت. يوم مسلمين ما عندهم علم شرعي يا أخي، إذا أنت رحت تزور مسيحي له عليك دالة أو إنسان كافر الناس تعيب عليك: أي كافر؟ رسول عليه الصلاة والسلام راح يزور يهودي ولد يمكن عمره 15 سنة راح يزوره، فوجده مريضا عليه السلام فقعد عند رأسه، قعد جنبه، اتخذ ليش يقعد جنبه؟ شوف بده يبلغه كلام، بده يكون قريب منه قريب، فشافه عم بيموت فقال له: يا غلام أسلم، بدك تفوت على الجنة؟ قال له: أسلم، أنا بحبك مشان بحب لك الخير لأن أنت ستلقى الله، أسلم تفوت على الجنة، ما بدي الآن أشكرك أنه والله خدمتني والله يزيك الخير واللي ينفعك لا أخبرك به، اللي ينفعك لا أخبرك به كن خششتك. قال له: أنت خدمتني بدي أخدمك، أسلم. فالولد سبحان الله القصة ما أجملها، أبوه قعد جنبه والأب يهودي متمسك بيهوديته، فنظر إلى أبيه عم يستشير أبوه شو بعمل، بترك دين الآباء والأجداد وبسمع منه شو بعمل، أنت أحكي لي يا أبي. فأبو ماذا يقول له؟ قال له: أطع أبا القاسم، قال له: اسمع منه وأسلم. فأسلم فمات نفس الساعة، مات أسلم مات. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. شوف الأب اليهودي يقول لابنه أسلم وهو لم يسلم، هو رفض الإسلام الأب. يقول تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ لذلك يا أخو الإسلام من شروط الآمر بالمعروف اللي يعظ الناس أن يلتزم بما يأمر الناس به. قد يقول الناس: يا أخي طيب هذه في أهل الكتاب، الآية نزلت في أهل الكتاب اليهود والنصارى، هل هي فينا؟ نعم هي فينا إخوة الإسلام. في حديث رواه الإمام أحمد صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بقوم تقرض شفاههم بما قريد من نار. يقول عليه الصلاة والسلام: لما أسري به رحلة الإسراء والمعراج من الحرم المكي إلى المسجد الأقصى هنا أطلعه الله تعالى على عذاب القبر، عذاب القبر، في كيف مسلمين يعذبون في قبورهم، مسلمين يعذبون في قبورهم، فمروا شافهم عم يعذبوا. يقول ممن رأيته عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة، يقول مررت ليلة توسية بقوم تقرض شفاههم بمقاريد من النار، بيمط شفافه وبيجي مقص من النار، تيجي الملائكة بتوصله شفافه. فتعجب عليه الصلاة والسلام فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ جبريل هو اللي يسوق النبي عليه الصلاة والسلام على البراق، هو اللي يقوده إلى المسجد الأقصى. فلما شاف هالقوم قال له من هون؟ فماذا أجابه جبريل عليه السلام؟ قال هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. قالوا هؤلاء خطباء أمة محمد عليه السلام، خطباء من أمتك اللي بيوعظوا الناس بالخير ولا يفعلونه، نسأل الله لا يجعلنا منهم. قال هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وفي حديث آخر رواه ابن مردوية وغيره والطبراني وحسنه الشيخ الألباني أو صححه الشيخ الألباني، شوف هالحديث ما أصعبه، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يأمر الناس بالخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. قال عليه الصلاة والسلام الخطيب يقول للناس صلوا وصوموا كذا وهو لا يفعل هذا، قال مثل الفتيلة اللي بالقلب الضوء تضيء للناس، الضوء بتضيء الغرفة لهم وتحرق نفسها وتحرق نفسها. ما ينجيه أنه يأمر بالمعروف، ما ينجيه إلا أن يفعله. وفي حديث آخر رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فتنذلك أقتابه في النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنذلك أقتابه. يجاء برجل يوم القيامة مسلم فهو بيدخل النار مصارينه بتطلع منه من بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار بالراحل، بيصير بيدور مع مصارينه كما الحمار لما بيشد المطحنة الصخرة الكبيرة بتطحن الزيتون، كيف بيدور فيها؟ بيصير بيدور حول مصارينه. فيأتيه أهل النار يجتمع إليه اللي معه من النار اللي بيعرفوه، فيقولون يا فلان مالك؟ لك أنت شو دخلك بالنار معنا؟ نحن كنا ما نصلي وما نصوم زينة وخمر وكذا، بس أنت ما شاء الله عنك أنت شيخ، أنت مالك دخلت معنا النار؟ مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال بلى، ولكن كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. صحيح كنت أوعظ الناس عن الشيخ وكذا بس ما كنت ألتزم بما أقول. وفي حديث آخر أصعب من هذا الحديث، أصعب منه، رواه ابن عساكر رحمه الله أن أناسا من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل النار في فرصة غرس القدرة من الله تعالى أن يوم القيامة أهل الجنة له حق، إذا له غريب بالنار أذى كثير قالوا يا رب أجين وين هذا؟ قالوا في النار، قالوا خلينا نشوفه، بيشوفه بيوبخه، بيصير رؤية وخطاب، وهذه ليست على الله بعزيزة، ما نصعب على الله تعالى. فيقول أناس من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل النار فيتفاجؤون بهم، فماذا يقولون لهم؟ قال لهم ويلكم بما دخلتم النار، كيف أنتم تدخلون النار؟ وإنما دخلنا الجنة بسبب تعليمكم لنا. لك أنتوا دخلتوا النار، أنتوا مشايخنا، نحن دخلنا على الجنة لأننا كنا نسمع خطبكم ونمشي عليها، أنتوا تدخلوا النار بما دخلتم النار، وإنما دخلنا الجنة بسبب تعليمكم لنا. كيف دخلتم النار؟ فقالوا لأن كنا نقول ولا نفعل. باختصار كنا نعلمكم بس ما نعمل شيء. لكم صدق ما نصدق، لا تزروا من الزنا إلى آخره، كنا نقول ولا نفعل. فهذه أدلة كثيرة إخوة الإسلام، أدلة على أنه ليس كل إنسان له الحق أن يأمر بالمعروف عن المنكر. ما كل شاب، ما كل إنسان لو يكون له أهلية. أول الأهلية قضية أنه يفعل ما يأمر الناس به. ودليل أخير حتى تفهموا هذه المسألة، لا في ناس جادلوا بها كثيرا، روى ابن مردوي في تفسيره أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال له شاب، رجل شاب، شو بيقول ابن عباس؟ تلميذ درس العلوم الشرعية وكذا، عم يستأذن إمام الأمة، حبر الأمة وقت ابن عباس. قال له يا إمام إني أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، إني أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. إنسان طالب علم بالمساجد طلع على الشيخ الإمام ابن عباس عامل له تسمح لي أنا بلش الآن الدرس اللي تعلم عندك، تسمح لي بلش أمر الناس بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ يعني ما دخل أول يوم تاني يوم بدي يقول لا بدي وقت. شو قال له ابن عباس؟ قال أو بلغت ذلك؟ قال له أو بلغت ذلك؟ يعني صار عندك الكفاءة والأهلية؟ فقال أرجو أتوقع إن شاء الله. قال له إن شاء الله يعني ليش لا، ما شو نقصني يعني. فقال له اسمعوا شو الأهلية اللي قصده فيها ابن عباس، ما جنوا تحكي بفصاحة حافظ لي كم آية وكم سورة كم حديث؟ قالوا فهم شو عامل لك؟ قالوا إن لم تخشى أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. قالوا في ثلاث آيات، إذا لم تفضح بهالآيات ثلاثة قالوا بالله معلش روح أمر معروف عن المنكر. قالوا ما هن شو هالآيات؟ أعطيني هالثلاث آيات. قالوا الآية الأولى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أحكمت هذه أنت الآن؟ هذه طبقت؟ قال لا. قالوا تبو الثانية، الآية الثانية قال لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أحكمت هذه طبقت هذه؟ قالوا لا لا والله. قالوا التالتة، طيب أعطيني التالتة. قالوا قول العبد الصالح شعيب عليه السلام لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ما بدي أنهاكم عن شيء أعمل مثله، لكم لا تزمروا إذني لا تسرروا أسره، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أحكمت هذه؟ قال لا. شوف صادق، شاف صادق بس ما عنده العلم. فقال له هيدي ما طبقتها وهيدي وهيدي ما طبقتها. قال له إذن ابدأ بنفسك، روح ربي حولك بقى قبل ما تروح تربي الناس، ربي حالك. لذلك يا إخوة الإسلام اليوم للأسف إذا نظرنا للواقع اللي نعيش فيه نجد أن حقيقة مشكلة موضوع الفتية الشرعية والأمر المعروف نهي عن المنكر. طبعا أول شروط الأمر المعروف نهي عن المنكر قبل الأهلية أنه إنسان يقوم بما يأمر به أن يكون عنده علم شرعي، هذا أول شرط. لأن أنت عم تأمر الناس بالأمر يكون عندك دليل شرعي، ما أنت عندك علم به، علم شرعي به، هو الأهلية. تاني أهلية أن تلتزم بما تأمر الناس به. هذه اليوم الأهلية للأمر للوعظ والأمر المعروف نهي عن المنكر ما أنا موجودة في حياتنا إلا القليل، بس ما عاد لها ميزان، ما عاد في جهة حاسب. إنه بالأول خليفة المسلمين بيقول فلان مفتي بالبلد، إذا واد يفتي غيره ما قالوا أهلية بيعاقبه. اليوم لا، الكل يفتي وبيردوا على بعضهم، وصغير بيرد على كبير، معهم في أحد يحاسب؟ لا دار فتوى بتحاسب ولا سياسيين ولا شيء. فشوف الآثار هذه الفوضى العلمية اللي عندنا والفوضى الشرعية. صار بيجيك شاب مثلا كان طول أمره معروف حشاش بيحشش وما بعمره صلى بالمساجد ولا جلس بين أيدي العلماء، بيجي شوية دروس على الكمبيوتر من أبو فلان وأبو فلان درسان ثلاثة، تاني يوم بيجي بيطول لحيته كذا لك فلان كافر وفلان كافر. قال من نات علم شيء أنت علم الشرعي؟ لكن الإسلام ما في رجال دين، ما تقول لي في رجال دين يا أخي، ما في رجال دين بس في أهلية، في شروط حتى تفتي، أنت تفتي بالتكفير فلان، في شروط من أين درست أنت بلاك بالإنترنت؟ ما بيكفي بدك مشيخ تفهم عليه مباشرة. بعد هل أنت ملتزم؟ التزمت أشتلك سنتين ثلاثة بالمسجد صليت الصباح ولا دغري من المحششة إلى الفتوى والتكفير؟ ابن عباس هذيك الشاب ملتزم ودرس العلم الشرعي، قال له ما بيكفي بدك تكون ملتزم بما تأمر الناس به، سنة سنتين بيكفر وبعدين بتلاقى ما حدا استمع له بيرجع على الفسق والفجور. هذا ما في انضباط في حياتنا الشرعية، ما في. أمر ثاني، مثل ثاني أضربه، مثل خطير. شيخ بالأسبوع الماضي الله يغفر له قام فسر أي في غير محله تماما، قال والسماء والطارق، قال الطارق هو فلان والسماء هو فلان، تحريف لكلام الله لشخص بعين اسمه طارق. قال هذه الآية القرآنية تقصد الطارق هذا هو والسماء أبوه، هذا تحريف لكلام الله، وشيخ يقول الكلام عفى الله عنه. فقام بعض المشايخ ردوا عليه، مثل ما قال ما في انضباط عنده بالفتوى، بيجي دار فتوى تعال ممنوع في موازين شرعية للمشايخ كذا، ممنوع الفتوى. وقام هو بدل ما اني يا اخي قلت كلمه ما سامحونا، ما فعل هذا، ليته فعل، ليته فعل كان انتهت المشكله. لا، صاروا هذا يجوز من باب الاقتباس، وانتم ما بتفهموا باللغه وانا عندي علم باللغه، بدكم 100 سنه لا تفهموا اللي بفهموا. طيب هذه ماشي الهم، في ناس ردوا عليه بما فيه الكفايه. المشكله وين؟ انه ثاني يوم اجوا السياسيين والمطارنه يشجعونه ويؤيدونه ضد اللي واجهوه، ضد اللي ردوا عليه. اجوا السياسيين يدعمونه، انتوا شو عم تدعموه؟ انتوا ما بتفهموا اصلا بدين الله، وانتوا يا سياسيين بتقولوا يا اخي ما بدنا المشايخ يدخلوا بالسياسه، يتدخلوا بالسياسه. طيب ليش انتوا بدكم تدخلوا بالدين؟ اذا افتى بفتوى خطا وانزل القران على غير محله، وهذا لا يجوز في دين الله، ما يجوز هذا. وفي ناس ردوا علي خلاص انتهى الموضوع، انتوا اللي حتعملوها. لا، هو استغل للاسف شيء انه اللي ردوا علي هن الدواعش، هيدي صوره موضه، كل واحد بده يكسب عواطف الناس، بيقول اللي عم بيواجهني الدواعش، وجه السياسيين عم بيأيدوه على موقفه. لك انت تؤيده ضد الله ورسوله، ما بتفهموا بالدين، قعدوا ببيوتكم لا تقفوا هذه المواقف. وزاد الطين بله انه المطران جاي يأيده، يعني هلا المطران صار خايف على دين الله وعلى تفسير القرآن الصح وجاي يدعم التفسير الصحيح. لك أليس هذا دلالة على ان موقفك يا شيخ ان موقف باطل؟ وإلا لما أيدك هؤلاء؟ صار عندنا فوضى شرعية يا أخوي، فوضى. لذلك الناس هنا لها دور، ما تقبل فتوى من أي أحد. يجيك إنسان فلان كافر، فلان ضال، فلان كذا، اسكت. أنت وين درست؟ وين تعلمت؟ وين التزمت؟ ما كل إنسان يقبل منه. مثل ما الآن طبيب يجيك إنسان يحكي لك مرضك الدواء كذا، يقول له ما دخلك إذا في طبيب عم بدفع له مصاري بيجي بيفتيني. طبيب نفس الشيء، العلم الشرعي له طبيب متخصص يفتي به. ما تتجرأوا على الفتوى أبدا، لا تتجرأوا على الفتوى أبدا، هذا أمر والعياذ بالله خطير عند الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أعين لهذه الأمة أمر الرشد ويعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، أيدهم بمدد من عندك، وحد صفوفهم، اجمع كلمتهم، انصرهم على من عداهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالأسد وحلفائه فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحلهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وارنا فيهم يوما أسود وتشفي في صدورنا. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.